أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في بحث التزاحم حول المسالك متعددة في جهة تأثير التزاحم بين التكليفين. المسلك الثالث من هذه المسالك كما تقدم ما يرى أن التزاحم يؤثر في أصول تنجد التكليف، أنه لا جعل التكليف ولا فعليته. وقلنا أن هذا المسلك أنه يبين بطريقين، يعني في طريقان أصليان. أحدهما يبني على أن القدرة أنه أصلا ليس شرطا للتكليف، أنه بل هو أنه في الحقيقة هي شرط للتنجز، وأنه طريق. وقد تقدم تقرير هذا الطريق بتقريبين، أنه والطريق الآخر أن يبنى على أن القدرة من شرائط التكليف، ولكن أنه أصل القدرة، ولكن القدرة على الجمع بين الامتثالين أنه هو هي من شرائط تنجز التكليفين. فهذا أنه قول أنه ذهب إليه أنه سيدنا الأستاذ أنور المجدلي، ونقله عن العالمين المحققين السيد الأجل الطبائي صاحب العروة، أنه المؤسس، أنه الشيخ هادي الطهراني قدس الله نفسه الزكية، وأنه قربه بأنه مزيد تقريبا، وأنه ملخص ما أفاده أنه مدبلو أنه يبتني على بند يتعلق بتصوير هذا المسلك، وبند يتعلق بإقامة الشواهد عليه. أما فيما يتعلق بتصوير هذا المسلك فقد أفاد متغلو أن القدرة أنه تكون أنه ذات إطلاقين، أنه طارة أنه تكون القدرة أنه على الفعل، بمعنى أنه إن شاء فعل وإن شاء ترك. وهذا المعنى من القدرة أنه معتبرة في أصل التكليف، أنه وهي حاصلة بالنسبة إلى كل واحد من المتزاحمين، ولا قصور أنه في القدرة فيها أنه بالنسبة إلى أي واحد منهما. فالمكلف بالنسبة إلى أي واحد من المتزاحمين كإنقاذ الغريقين أو كإنقاذ الغريق أنه مع مثلا إزالة النجاسة من المسجد، بالنسبة إلى كل منهما أنه في الحقيقة إن شاء فعل وإن شاء ترك. فالقدرة بهذا المعنى حاصلة في كل واحد منهما، أنه وأنه فالقدرة التي هي من الشرائط العامة للتكليف إنما في هذا المعنى أنه وهذا أنه معنى، فهذا معنى من القدرة. وأنه معنى الآخر أنه للقدرة هو القدرة أنه منبثة في العضلات، أنه وأنه ذلك أنه بتعبير آخر ذلك الطاقة الكاملة في الإنسان، أنه التي يتمكن الإنسان من خلال تلك الطاقة أنه يأتي بالعمل. وهذه الطاقة أنه طاقة واحدة، ليس أنه طاقة متعددة. فالشخص هذا الشخص مثلا له طاقة على إنقاذ أحد الغريقين، وليس له طاقة على إنقاذ كليهما، أنه فهذه الطاقة انه فی الحقیقه واحدت و لیست انه متعدده و هی و وحدت هذه الطاقه هی الموجب لعدم امکان انه جمع بین الامتثالین انه لان هذه الطاقه كل امتثال يقتضي صرف هذه الطاقه اليها وبما ان الطاقه طاقه واحده فلا سبيل الى الجمع بين الامتثالين انه فبناء عليه انه يتضح ان بامكاننا ان نحتفظ بما عليه المشهور من القول بان اصل القدره دخيل في متعلق التكليف وأنه لا يصح أو أنه لا يمكن توجيه الخطاب إلى العاجز، ولكن رغم ذلك أنه نبني على أن هذه القدرة الدخيلة في الجمع بين الانفصالين ليست مأخوذة في مقام التكليف بل مؤثرة في مقام التنجز، أنه فلا ينبغي الخلط بين القدرتين، فكل أنه من القدرة في المعنى الأول لا حاصلة بالنسبة إلى المتزاحمين بلا قصور بالنسبة إلى كل منهما، لأن المكلف مختار وقادر على أن يأتي بكل منهما إن شاء فعل وإن شاء ترك. وأما القدرة بالنسبة للمعنى الثاني فهي التي تكون قاصرة، وهي أنه غير مأخوذة في الحقيقة في التكليف، أنه وإنما أنه هي من شؤون انفصال التكليف، أنه ويتبين ذلك في موارد الجمع بين الامتثالين، أنه في موارد الامتثال الواحد يتطابق مقتضى القدرتان، لأنه إن لم تكن هناك قوة منبثة في العضلات فلا يصح أنه إن شاء فعل وإن شاء ترك، ولكن في مورد أنه توجه الخطابين لا قدرة على الجمع بينهما في الحقيقة أنه تمتاز القدرتان، فالقدرة الأولى حاصلة بالنسبة إلى كل منهما، والقدرة الثانية في الحقيقة لا تكاد تحصل إلا بالنسبة إلى أحدهما، أنه وعليه فليس هناك ملازمة بين أنه البناء على أنه تأثير التزاحم أنه في مقام أنه تنجس مع أنه ليس منافاة بين ذلك وبين اختفاف باعتبار القدرة على أصل المتعلق أنه من شرائط التكليف. فهذا أنه في تفسير هذا المسلك، وأنه أما أنه البند الثاني المتعلق بمقام الشواهد أنه على ذلك، فقد استشهد أنه مدد له أنه على أن هذه القدرة دخيلة في مقام التنجس لا في مقام أنه تكليف بشواهد أنه نتطرق لبعضها. الأول أنه هو الشاهد العقلائي، لأن العقلاء يرون توجه التكليفين إليهم وربما يتحيرون أولا فيما يتعين عليهم اختياره، فمن ابتلي بغريقين أنه شعر أولا بأن كل من التكليفين متوجه إليه، أنه وأنه ربما أنه توقف هنيئة في أنه يمتثل أي واحد منهما، أنه حتى مثلا الشخص الأهم والمهم هو التساوي، وحينئذ أنه يختار. فالعقلاء في هذه الحالة يرون توجه كل من التكاليف أنه إليهم، أنه ولا سبيل انه یعنی الى شخص اکل اقلا فی ما هو فی اعتباراتهم لیس لیل اعتبار انه حقیقتون انه تکوینیه انه و ذاتیه و غض النظر عن انه انطباع الجاعلین علیها و انما هی صنیعتون اقلا انه یجعلونه وفقه انه ما یتراعا له من التناسبات و ویؤید ذالک انه ان یعنی اصولیون اصولیین انه فی الحقیقه انه بعد انه یعنی شعور بالفرض بین هذه القدره و القدرت الاخرى انه مالو الى عدم دخالت هذه القدره في مقام الجعل انه مبدئيا كان من الوارد ان الاصولين يبنون على ان هذه القدره توجب تقييد في مقام الجعل لعدم دعن القدره ذكرت على انها من الشرائط العامه للتكليف و انه لم يقع انه فرض بين القدرتين فمن المتوقع ان انه يتوجه الفكر الاصولي ابتداء الى البناء على انه تقييد في مقام الجعل ولكن بعد يعني مزيد من الدقه و تأمل انه لم يزل الاصولين يميلون جماعة من الاصولين يميلون الى انه ان القدرة دخيلة في مقام التنجز كما ذهب اليه العلمان المذكوران و انه ربما يظهر يعني ذلك مناسبا مع نمط تفكير المحقق نائني قدس الروح في المسألة انه حيث رغب عن جعل القدرة انه هذه القدرة دخيلة في انه مقام الجعل انه فهذا انه يمثل انه شاهدا انه على يعني مقضيا على ان العقلاء يرون توجه الخطابين انه الشاهد الاخر انه الذي انه بنى عليه انه مدل الله هو انه ان الخطابين انه الحكمين لا يتحقق انه تزاحم انه بينهما مطلقا بل انه لابد من تشخيص نوع الحكمين انه وربما العلم بهما اما تشخيص نوع الحكمين فانه على اساس انه لابد اذا كان احد الخطابين وجوبيا والاخر تحريميا كان انقاذ هذا الغريق واجبا وانقاذ الاخر حراما لم يقع التزاحم بينهما ولو كان انقاذهما محرما لم يقع التزاحم بين الحرمتين ولو كان انقاذهما مستحبا فالمعروف انه لا تزاحم في المستحبات وهكذا انه يكون هذا التزاحم فرع ملاحظة نوع الحب انا في الحقيقة وكما انه فيما ذكره المحقق النائم قدس سره يتوقف على انه العلم انه به بالخطابين فلو انه لم يعلم الانسان باحد الخطابين انه بل احتمل احدهما فقط لم يحتمل انه لم يجد تزاحما انه في البين والعلم انه في الرتبة المتأخرة عن الجعل فإذا كان التزاحم في الرتبة المتأخرة عن العلم فأنه طبعا لا يكون مؤثرا إلا في مقام أنه التنجز وهذا أنه في الحقيقة أنه شاهد آخر على أن يعني تزاحم يؤثر أنه في مقام التنجز دون التكليف أنه هذا يعني بعض ما أفاده مدلله على ما أنه على قبل الدين ولكن أنه في هذا المسلك أنه تأمل أنه تحقيق ذلك أن ما أفيد في أصل تفسير المسلك من أن القدرة أنه التي هي من شرائط التكليف أنه هي القدرة بالمعنى الأول دون الثاني غير واضح أنه فذلك يقتضي تقديم مقدمة أنه حول القدرة لأننا ننكر وجود التعدد في معنى القدرة على ما أفاده مدر الله وبنى عليه وفي بالي أنه استشهد عليه على هذا التعدد بكلمات بعض المتكلمين في الجملة. بيان ذلك أن المعروف عندهم أن القدرة من الصفات ذات الإضافة أنه كالعلم وأنه يتعلق بمقدور ما وأنه فيكون تكون الإضافة مأخوذة في مقام ذاتها كما أنه تكون الإضافة مأخوذة في أخواتها من قبيل العلم ومن قبيل مثلا إرادة والشوق وأنه ما إلى ذلك أنه ونحن أنه في الحقيقة أنه لدينا كلام في أخوات القدرة أنه من الصفات أنه ذات الإضافة وأنه كلام في القدرة في أخوات القدرة من الصفات ذات الإضافة أنه يعني نذكر هذا حتى يتبين أن الإضافة بمعناها المعقول في القدرة بمعناها المعقول في أخوات القدرة ليس معقولا في القدرة. الإضافة في صفات ذات الإضافة من أخوات القدرة ليست إضافة أنه نحوية أنه وإنما هذه الإضافة أنه في الحقيقة نوع أنه من أنه العلاقة الخاصة النفسية الخاصة توضيح ذلك هذا في يعني في الإرادة أنه والشوق توضيح ذلك في الصفات النفسية أنه من قبل الإرادة والشوق. الإرادة إذا قلنا أن الإرادة أو الشوق من الصفات ذات الإضافة شنو مرجعه أنه في الحقيقة مرجع هذه أنه إضافة في الدقة إلى أننا في حالات أنه صفات نفسية من هذا القبيل في حالات صفات نفسية من هذا القبيل أنه يكون لدينا أنه في الحقيقة صورة إدراكية وحالة نفسية وهذان الأمران النفسيان أنه أحدهما يعني مرتبطان بعضهما ببعض. يعني إذا قلت أني أشتاق إلى زيد هذا الاشتياق إلى زيد أنه مرجعه إلى أن لديك صورة إدراكية عن زيد وهذا الصورة الإدراكية له صدى نفسي له ظل نفسي وهو الشوق بنحو أنه يكون هذا الإدراك أنه في الكامل أنه في وعاء القوة العاقلة يفرز إفرازا نفسيا يعني يستلزمه حالة أمر نفسي ما دام تلك الصورة منطبعة أنه في الذهن وموجودة في الذهن فهناك أنه شوق أنه ونفسي يحدث متزامنا مع خطورة تلك الصورة وهذا الارتباط الذي نعبر عن أطرافها بمتلازمة الصفات النفسية استعارة من أنه بعض التعابير الطبية الحديثة انه فی انه العوارض المتزامنه انه لحالت واحده انه ربما عبر عنه به انه هذه المتلازمات انه فهذه انه ارتباط هو الذي يجعلنا ان نقول ان الاراده انه صفه ذات اضافه. معنى ذات اضافه يعني شنو؟ يعني هذا الصفه في وعاء النفس انه له علاقه مع تلك الصفه اتذاك الادراك في وعاء العقل والقوه العاقله. كلما تذكر زيدا اشتاق اليه في مقام الوعي الجلي، واذا كان زيد مركوزا في مقام الوعي الخفي او في مقام اللاوعي فان الشوق هناك شوق انه ايضا بنفس المستوى في مقام الوعي الخفي او في مقام اللاوعي. ومن ثم وقد يتفق انه صفة الادراكيه يكون انه في مقام الوعي أنه في مقام اللاوعي أو في مقام الوعي الخفي، والحالة النفسية الناتجة عنها أنه موجودة في مقام الوعي الجلي. وهذا يتفق كثيرا في الأمراض النفسية أنه يعني الحالات النفسية العارضة مثلا من الخوف وما إلى ذلك. ولذا أنه يلجأ الأطباء النفسيون في مرحلة أنه سابق على العلاج بالأدوية إلى استحضار سبب الحالة. ربما المريض في حد نفسه أصلا لا يعلم بسبب هذه الحالة أنه، ولكن الطبيب لتشخيص هذه الحالة مثلا النفسية الطارئة أنه أو الناس ما ينتج عنها من حالات قضوية من قبيل مثلا اضطراب الارتباك أنه في الأداء أو ثقل اللسان أو مثلا بعض الجوانب الأخرى، أنه يحاول أن ينقب ويحفظ في ذاكرة المريض، وأنه يطلب منه أن يسرد له القضايا التي يخطر في باله مما كان له من طفولته فما بعده وقع نفسي فيها أنه، وبعد استذكار أنه تلك الحوادث ربما مثلا تسألون أن هذه الحالة مربوطة بأنه مثلا حالة من الخوف حدث في الطفولة مثلا لتخفيف الأم أو لتخفيف مثلا أب مثلا للطفل مثلا افترضوا مثلا بعض مثلا كائنات الموهومة مثلا أو ما إلى ذلك أنه ربما يرتبط. فعندما يتمكنون من استكشاف الحالة الإدراكية التي هي طرف الارتباط مع الحالة النفسية، حينئذ يحاولون أن يعالجوا أن يفصلوا بين ذلك الإدراك وبين هذه الحالة بأنه وسائل أنه تبين أن تلك الصورة الإدراكية لا تستوجب أنه مثل هذا الانفعال النفسي. ما لم يحصل على السبب أنه لا يمكن لهم معالجة المسبب. هذه الحالة يعني من بديهيات الطب النفسي المعاصر، بس لعله في زمان القديم في الجملة هذه الأمور في الطب النفسي موجود عنه ليس ليطلع على تاريخ الطب أنه لا المعاصر ولا القديم، ولكن ربما إنسان أنه أحيانا أنه بتأمل بعض المعلومات أنه يستنبط أنه مثل هذا المعنى مقصود. فالحالات النفسية من قبيل الشوق، من قبيل الإرادة، من قبيل الخوف، وأنه سائر أنه ما أخواتها أنه من قبيل اللذة، هذه الحالات أنه ترتبط بإدراكات أنه معينة. في علم الأخلاق الإسلامي أيضا طور آخر من التدقيق في منابع الحالات النفسية أنه، ولذلك أنه يعني يقيد علماء الأخلاق باللزوم أنه التدقيق في منابع الحالات النفسية أنه. ربما ترون أن منبع مثلا الحالة النفسية أنه التي يشعر الإنسان بها أمر آخر أنه، ذكر أنه شيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية أنه في مباحث الغناء أنه في تعريض بأساليب القراءة الحسينية أنه في زمانه قدس سره ذكر أنهم أنه يقرؤون مثلا مراتب ألحان توجب أنه بالنسبة لهم حالات ناشئة عن همومهم ليس الهم على الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا يفترض مثلا أنه عنده فت هام آخر يريد بيت ما يحصل بيت، أنه يفترض يتهيج بمثل هذه الأصوات والألحان يهيج هموما، أنه يتخيل للإنسان أن هذه الهموم مربوطة بهذه الصورة الإدراكية التفصيلية عن أنه ما أصيب به الحسين أنه عليه السلام وأصحابه، بينما واقع الحال أنه يبكي على نفسه ولا يبكي على الحسين عليه السلام، أو يجد مثلا في نفسه ربما يجد في نفسه شوقا مثلا شديدا إلى الحج. هذا من كلام الشيخ، قال أنه في هذا الزمان أصبح الأمور كما أخبر صلى الله عليه وآله، أنه أصبح الحج سياحة ومثلا زيارته مثلا ما أدري. الشيخ كلام لطيف أنه لا تمكن أنه لا أحفظه وأنه يمكن مراجعته في بحث الغناء، يعني من المشاكل أنه يعتقدون مثلا أن مثلا هذه الصور الإدراكية في الغناء هي التي أنه في صوت الغناء يتعلق باللحن، هذه الصور التي تؤدى بهذا اللحن هي المنشأ، بينما يعتقد الشيخ أنه في إشارة واضحة إلى أنه ليس هذه الصور الإدراكية من ذكر الحسين عليه السلام وما إلى ذلك هو المنشأ. مثلا افترض إذا ذكر مثلا حور العين، مثلا افترض هذا اشتاق ربما لا يشتاق إلى الآخرة أنه مثلا إلى ذلك، لو كان يشتاق إلى آخرة قد يعمل له عملها، يقوم الليل مثلا افترض يصلي صلاة الليل حتى يحصل مثلا كذا وشيء، أنه بعد لا يتجه مثلا إلى الأعمال الواضحة وما إلى ذلك، بينما تشوف أنه هذا بالعكس أنه ربما يقوي عنده الدنيا لا الآخرة. مقصود أنه ذكر الشيخ أن الحج أصبح كذا ومثلا فتوه زيارة أصبح كذا وكل الأمور، يعني في إشارة أنه قدس الله أنه فرغت عن محتوياته. هسه ربما الإنسان يعتقد أنه صار إلى في الشوق إلى الحج مثلا، بس يكون يدقق واقعا أن هذا الشوق شوق إلى ضيافة الله سبحانه وتعالى، أنه بغض النظر عن المنافع التي أشار الله سبحانه وتعالى إليها ومنافع للناس، أنه أم شوق إلى المنافع أم إلى أنه نفس ضيافة الله سبحانه وتعالى والحضور في محضر الله سبحانه وتعالى. وأنه إذا كان الأمر مثلا هو الثاني فأنه لما الزهد أنه في بقية أنحاء التعلق بالله سبحانه وتعالى من قبيل دوام الذكر ودوام الشكر والمواظبة على النوافل والتهجد في أناء الليل، أنه ومثلا افترض سائر ذلك. مقصود احنا في علم الأخلاق الإسلامي أنه ينقب عن أن الصفة التي تشعر بها هل هو قرين، هذا كل صفة نفسية إذا شنو قرين إدراكي حسب ما بيناه، أن هذا القرين الإدراكي ما تشنو، هذا هو يقع الاشتباه. مثلا الصوفية مثلا أنتم بعض المقولات القبيحة الموجودة في مثل الأسفار أيضا المسمى بالعشق المجازي، لأنهم يعتقدون أن العشق المجازي طريق إلى العشق الحقيقي مثلا، أنه مثلا إلى الله سبحانه وتعالى، وكأن على مثل هذه الثقافة أو شبه هذه الثقافة يبتني أن أشعارهم التي تتعلق بالله سبحانه وتعالى أكثرها غزلية، بس بعد النفس كنت أنه تميز بين أن هذا الشعور الذي يراود الإنسان هل هو شعور أنه يتعلق بالله سبحانه وتعالى أنه أو أنه في الحقيقة يتعلق بالمعنى الغزلي، أنه السادم في الحقيقة أشعار ابن الفارغ وأمثالها من الأشعار كثير منها يتعلق ليس في أدب الأئمة عليهم الصلاة والسلام، السادم أنه تعليق أنه في النقطة يستوجب الانتباه، ليس في أنه أدب الأئمة عليهم الصلاة والسلام مع الله سبحانه وتعالى أصلا الأسلوب الغزلي، أنه بحيث أنه يكون مثلا مذكور امرأة أو مثلا خمرا أو ما إلى ذلك، ثم يكون المقصود بالخمر مثلا افترضوا محبة مثلا افترض محبوب حتى ينطبق على الله سبحانه وتعالى، أو يكون المرأة تعبيرا عن الجمال الإلهي مثلا كما عليه أشعار حافظ وأنه الشيرازي من أكبر الشعراء بالفارسية، ومثلا أشعار أشعارهم ماكو أسلوب عند الأئمة عليه الصلاة والسلام. لذا هذا الأسلوب في الحقيقة أنه ولو في الجملة على يحال أنه معروف أنه في كلمات بعض من يحرز تقواه وتدينه، ولكن الظواهر إذا انتشرت ربما اشتبهت أنه ليس من الواضح أن هذا الأسلوب أسلوب جيد ومؤدب مع الله سبحانه وتعالى أو لا. نفس كلمة العشق مشوية على كل حال لا تخلو عن إيحاءات معينة، أنه سرعت بعضهم أنه سرد بعض الروايات الضعيفة أنه جدا في أن كلمة العشق في أن تستعمل في الله سبحانه وتعالى. على يحاول بيش سكون ما متمثلة في كلام الأئمة على الصلاة والسلام أنه على كل حال فإن كان لهذا الفن أئمة فهم ابن العربي وغيرهم أليق وقع عنده أن يكون أئمة لهذا الطريق من أئمة أهل البيت على الصلاة والسلام. أئمة أهل البيت لغتهم أسلوبهم مشاعرهم مهذبة أصلا، أنه بشكل خاص لهم من علامات يعني حقانيتهم وسلامة فطرتهم. أما الصوفية فما شاء الله أنه ومن لف لكم سانة أنه لا أجد أن أصب جام الغضب على الصوفية باعتبار أنه بعض الصوفية وباعتبار أن هذا العنوان يذكر كذلك، أنه إلا كثير أنه قد يندرجون في نفس المنهج وإن لم يتسموا في الحقيقة بهذا الاسم، ربما سمي الشخص بهذا الاسم ولم ينتمي إلى هذا المنهج حقيقة. الشاهد مقصودي أن توضيح شوية فكرة أن الصفات النفسية قرين الأمور الإدراكية، هناك كل صفة نفسية يحتاج شنو إلى قرين، أنه وهل كل إدراك أيضا لا ينفك عن قرين النفسي، بمعنى أن أي مفردة تصورية أو أي معلومة تصديقية لها لا محال إيحاءات نفسية، وهذه الإيحاءات النفسية أنه في الحقيقة صفات نفسية كلش خفيفة، مثل أنه يعني بالقوة أنه يلمس وأنه يحس بها أو لا، أنه فيه بحث من هذا الجانب. فحقيقة الإضافة التي نعتقدها أنه في مورد أنه صفات نفسية من قبيل الإرادة والشوقية من هذا القبيل الذي أنه لاحظتموه أنه وأما أن ومن ثم الإرادة يشبه اللذة، اللذة عادة أنه يقولون الكذا من كذا، لا أنه لا يجعلونه صفة ذات إضافة، لعلها بهذا المعنى صفة ذات إضافة، يعني عندما يكون هناك تصديق بشيء أو إحساس بشيء وهو أيضا نوع من الإدراك يتزامن مع ذلك شعور معين في الناس يعبر عن هذا الشعور باللذة. وأما العلم من الصفات ذات الإضافة أنه ففي الحقيقة يكون الإضافة حقيقة الإضافة فيه أنه هو بملاحظة الاثنينية بين القوة العاقلة وبين أنه الإدراكات. القوة العاقلة أنه هي قوة من قوى النفس، وهي أنه في الحقيقة أنه من جملة النفس، فالنفس في وحدتها أنه كل القوى، هذه القوة من جملة قوى النفس. النفس يكون له اطلاع على أنه هذه المعلومات أنه، فالإضافة التي ذكر في العلم إضافة اعتبارية بلحاظ أنه حصول تلك المعلومات أنه في الحقيقة للناس، وإلا فليس لدينا وراء المعلوم علم بل المعلوم بالذات عين العلم أنه. وأما بالنسبة إلى القدرة فنحن في الحقيقة ننكر أصلا كون القدرة من قبيل الصفات ذات الإضافة في مقام الثبوت، وإنما يستعان بالإضافة في مقام إثبات وتحديد كم القدرة. القدرة في حد نفسها هي طاقة وقابلية أو امتلاك أدوات أنه معينة، لأن يأتي الإنسان مثلا هو في حد ذاته أنه هذه الطاقة حالة أنه مبهمة لا يمكن تقديرها. أنت عندك طاقة، وبهذه الطاقة إنما يقاس بالعمل الذي يتأتى في أثر هذه الطاقة. يعني مثل ما إذا قلت أن هذا أنه مثلا مقدار من البنزين كم يحرك، أنه إلى أي بأي مقدار يمكن أن واحد يمشي بالسيارة بهذا المقدار من البنزين. ليس الطاقة الموجودة في البنزين مضافة إلى الحركة، لكننا إذا قلنا أننا بهذا المقدار من البنزين نتمكن أن نتحرك 10 كيلومترات، فهذا في الحقيقة أنه يبين بنحو المرآسية لشنو؟ لا، أنه هذه الطاقة، أنه لحد هذه الطاقة، لأن حدود الطاقة أمر خفي، أنه اللهم الذي تقدم مثلا افترضوا مثلا إلا الفيزيائي مثلا أو مثلا العالم مثلا أنه أو الكيميائي مثلا يقدر أن يحدد هذه الطاقة بأنه شكل واضح كم وحدة من الطاقة موجودة في هذا. أما بالنسبة إلى عموم الناس إنما يقدرون أن يحددون الطاقة شنو؟ بالمسافة التي يمكن أن يمشي إليها، وربما يحددون نوع الطاقة، يقولون هاي الطاقة تحرك أنه افترضوا مثلا هذه السيارة ما تحرك السيارة الفلانية، أو تحرك هذه السيارة ما تحرك الطائرة. فيتبين شنو؟ أن طبيعة العمل الذي يتأتى من هذه الطاقة أنه يختلف، لكن ليس مرجعه إلى أن الطاقة مضاف إلى العمل أنه، وإنما أنه يكون العمل مؤشرا على ما يختزنه الطاقة. رغبتك فبناء على هذا ففي القدرة أيضا ليس لدينا قدرة بمعنى إن شاء فعل إن شاء ترك. القدرة قدرة واحدة وهي القدرة المنبثة أنه في أنه جسم الإنسان وفي نفس الإنسان، لأن هنا قدرة نفسية وقدرة جسمية، أنه وأنه إمكانية الإنسان في أن يجذب في استعمال الأدوات، أنه وربما يحتاج القاد الغريق إلى أدوات، أنه فالقدرة قدرة واحدة. وأما أنه في الحقيقة صرفها هذا قدرة على هذا العمل أو على ذاك العمل، هذا اختيارات منا في مقام أنه تعبير عن حجم القدرة وخصوصياتها تماما وكيف. وبناء على هذا فنقول أن كل تكليف أنه مشروط بوجود مثل هذه القدرة وبمثل وجود هذه الخصوصيات. يعني إذا كانت لك قدرة كمان وكيفان بما يناسب هذا العمل، مثلا نلغي الإضافة، ماكو حاجة للإضافة. إذا كانت لديك قدرة بما يناسب هذا العمل، مناسبة العمل ناخذ شنو؟ على سبيل المرآتية لا على سبيل الموضوعية، لأنه أبطلنا كون القدم الصفات ذات الإضافة في حقيقتها وحقها. فإحنا في الحقيقة ما يكون مشروطا في التكليف شنو هو؟ إذا كنت قادرا على أنه قدرة يناسب كمان وكيفان هذا العمل الخاص أنه، وإذا كان لك قدرة أنه يناسب كمان وكيفان ذات العمل الآخر، وبذلك يتبين أن القدرة المأخوذة في التكليف أنه قدرة هي القدرة المنبثة في العضلات، وليس لنا تعدد في معنى القدرة، وأن التعدد في معنى القدرة ينشأ عن تعدد الإضافات، ولكن بما أن هذه الإضافات في الحقيقة وبالدقة مأخوذة من نحو المرآسية لا من نحو الموضوعية، فلا تجب تعددا أنه في القدرة. وهكذا يتضح أن القدرة المأخوذة قدرة واحدة، ولكن الموجود ولكن أنه فإذا توجه تكليفان كل منهما مبني على هذه القدرة، فكل منهما يقتضي صرف هذه القدرة أنه في متعلقه، كأن يقال أنه كما لو قيل كما مثلت سابقا أنه إذا كان لديك رقبة أنه أفطرت في شهر رمضان متعمدا فاعتقها، وإذا كان لديك رقبة وظاهرت أنه فاعتقها. ف فهنا عندما يكون الشخص رقبة واحدة كل من الخطاب شنو يقتضي صرف هذه الرقبة في امتثال الخطاب أنه، وبذلك يكون هذان الخطابان متنافيان شنو في مقام الجعل، لأن كل منهما أنه يقتضي صرف متعلق هذا الخطاب أن صرف أنه ما فرض من الرقبة في موضوعه. إذا قيل أنه من كان له رقبة وأفطر وجب عليه عتقها، ومن كان له رقبة وظاهر وجب عليه عتقها، حينئذ أنه الموضوع موضوع واحد وهو من كان له رقبة. وحينئذ أنه كيف يتوجه الخطابين أنه على أساس موضوع واحد، حينئذ يصل التعارض إلى مقام الجعل. وللكلام بعض التتمة يأتي إن شاء الله تعالى في الأسبوع اللاحق بعد هذا الأسبوع الذي هو أنه بين الوفيات وبين العيد، أنه أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم في الأسبوع المقبل أنه تحصيل بركات الأيام التالية، وأسألكم الدعاء. الحمد لله رب العالمين.